ما لي سواه تبتلا أسعى بحبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع إنه ربي. بنتكلم في كل حلقة عن اسم أو صفة من صفات الله عز وجل، نحاول إن احنا نقترب أكثر من معرفة الله سبحانه وتعالى، نحيا مع الله عز وجل، نحيا مع القرب منه، مع القرب من أسمائه من معانيها، نحاول أن نحصي أسماءه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بهذا الإحصاء وبهذه المعرفة وبهذا العلم عن الله الذي هو أشرف العلوم. كلمنا الحلقة الماضية وملحقناش نخلص اسم الله الشكور، وقلنا أن احنا هنكمل النهاردة جزء منه في الحلقة التي تلي ذلك، لأن اسم الله الشكور ومعانيه أكبر بكثير جدا مما يمكن أن نحصيه في حلقة واحدة، خصوصا أن زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت أن التعامل مع الله سبحانه وتعالى باسمه الشكور يغير حياة الإنسان. الإنسان الذي يتعامل مع الله عز وجل وهو يدرك أن الله سبحانه وتعالى يزيد ويعطي ويأجر، وأنه لا يضيع مثقال ذرة من عمل، وأنها إن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والمعاني اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت دي كلها تخلي الإنسان يتعامل مع الله عز وجل بمنطق الصفقات الرابحة، على طول يحاول أن هو يربح، وعلى طول يحاول أن هو يتقرب، وعلى طول يحاول أن هو يعني يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان المصطلح ده مش غلط، ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليه وحمده لعباده لما قال لهم يعني يرجون تجارة لن تبور. هذه التجارة التي لن تبور لا يدرك معانيها ولا يدرك قيمتها الا من عرف الله عز وجل باسمه الشكور. وضربنا بعض الامثلة كيف ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسارعون في الخيرات من هذا المنطلق، وكانوا يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى بهذا المنطق، منطق رجال الاعمال، بس رجال الأعمال الناجحين الذين يعرفون جيدا جدوى الأشياء قبل ما يعمل أي صفقة، بيعمل دراسة جدوى، يدور دايما على أعلى ربح وعلى أحسن صفقة وعلى أربح شيء ممكن بأقل الأشياء يعملها. وهذا كله ضربنا له أمثلة، وقلنا أن لشكر الله خصائص، هذه الخصائص تعرفها من خلال إجابة ثلاث أسئلة، حاولنا نجاوب على اثنين منها ولسه سؤال منهم هنجاوبه قبل ما نبدأ في اسم النهاردة إن شاء الله. اللي قلنا على ماذا يشكر، يشكرك على ايه، فاتكلمنا بقى ان ازاي انه يشكرنا على اقل الاشياء، اقل الاشياء ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عليها اجرا عظيما. ممكن حاجة بسيطة جدا انسان مش مدرك قيمتها، زي شق تمرة، حد يتصور ان النار ممكن تتقى بشق تمرة، بنص تمرة، مش تمرة كاملة، نص تمرة بس، والله عز وجل يعني يمكن ان يعافيك ويزحزحك عن النار بها ان صدقت مع الله وتقبلها الله عز وجل منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يشكر شق التمرة، التمرة الواحدة يربيها كما في حديث تاني ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يربيها حتى تصير اكبر من جبل احد، وهو ده الاجابة السؤال التاني، كيف يشكر، كيف يشكر مقدار الشكر. وقلنا ان ازاي ان قضية الشكر مش على قدرك انت ولا على قدر عملك، انت عملك نفسه المسألة مش صعبة للدرجة دي. لما جيت تسمع مثلا حديث تبسمك في وجه اخيك صدقة، ايه اللي صعب في كده، ايه اللي تعبت فيه لما ابتسمت، لكن مع هذا ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عليها أجرا عظيما. فالأعمال نفسها ممكن تبقى بسيطة جدا، يعني لما جه في السوق في موطن الغفلات وقال الذكر بتاع السوق اللي قلنا عليه، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو حي ويموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لما قال الكلمتين دول صعبة، خدت منه وقت كبير. لما قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وخد بكل مؤمن حسنة وشوف عدد المؤمنين قد إيه، إيه اللي تعبه في كده، ايه اللي صعب في كده؟ القضية كيف يشكر، قدر الشكر ليس على قدرك انت، ليس على قدر عملك انت، ليس على قدر الحاجات البسيطة اللي بنعملها، الصلوات او الاذكار البسيطة او الاعمال. لما واحد راح يزور مريض مثلا، راح يزور مريض ممكن ما يروحش، ما كانش راح في بلد تانية، ده ممكن المريض ده في العمارة اللي جنبه ولا في الشقة اللي جنبه ولا في اول الشارع، ولا خد مواصلة بسيطة وراح له، لكن اذا ناره من النهار فضل طول لغاية اخر اليوم لغاية الليل، ملائكة 70,000 ملك لم يعصوا الله ولا يعصون الله ما أمرهم يصلون عليه ويستغفرون له، وإذا زارهم من ليلته حتى يصبح 70,000 ملك. إيه الكلام ده؟ هذه هي طريقة الشكر، وهذا هو قدر الشكر. أعمال بسيطة جدا تلاقيها، صلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، ليلة واحدة تعبد الله عز وجل فيها ليلة القدر بألف شهر خير من ألف شهر، يعني حاجة وثمانين سنة بحاجة، صيام يوم عرفة يكفر عامين، صيام يوم يكفر ذنوب سنتين. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى شكور. دي كانت كلمات عن مقدار الشكر وعن على ماذا يشكر، وقلنا ان حتى ادنى واحد من اهل الجنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام ذكر صفته، اخر واحد اخر اهل النار من المؤمنين خروجا، ما احنا قلنا ان في مؤمنين ممكن يخشوا النار بذنوبهم، يسال الله عز وجل ان يدخلنا الجنه بغير سابقه حساب ولا عذاب، لكن في ناس بتدخل وممكن تمكث فيها ما شاء لهم الله عز وجل ان يمكث، اوعى تراهن على دي لانها ممكن تطول جدا والعياذ بالله، ممكن واحد انت عارف بقى الوقت هنا ملوش بقى اعتبار، خلاص الوقت ده يعني يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، فممكن واحد يفضل في الجنه في النار والعياذ بالله مليون سنه 2 مليون سنه الله اعلم قعد قد ايه، لكنه حين يخرج ويدخل الجنه بايمان وقر في قلبه بشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم او بشفاعه من الله عز وجل ويدخل الجنه له أضعاف أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا. ليه؟ لأن الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى. نيجي بقى للسؤال الأخير، في ماذا يشكر؟ بشكرك في إيه؟ إيه تفاصيل الشكر ده؟ والشكر ده بيظهر في إيه؟ هل الشكر ده في الآخرة بس؟ ولا ممكن الشكر ده يكون في الدنيا؟ ده اللي ما جاوبناش عنه المرة اللي فات، ما لحقناش عشان الوقت الحلقة كان خلص، نحاول في مقدمة الحلقة دي نقوله. اشكرني، لو شكرك الله عز وجل فإن شكره يظهر في كل شيء، قد يظهر في الدنيا وقد يظهر في دينك، في دينك في في, في علاقتك به، يشكرك في الدين، يشكرك في الدين. وطبعا اعظم الشكر الشكر في الجنه، الجنه اللي هي ثمره اسم الله الشكور، تجلي اسم الله الشكور في الجنه. يشكرك في الدنيا ده له نماذج كتير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، اسمع كده، فلنحيينه حياه طيبه. ده اول شكر، حياته طيبه، ربنا شكر له فجعل حياته حياة سكينة، حياة طمأنينة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة، خلاص احنا اتفقنا ان مفيش ظلم، يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، يعني كمان في الاثنين، مش معنى ان انت خدت الأجر في الدنيا لو ربنا شاء انه يأجرك في الدنيا ان الروح في الآخرة، الا لو كنت انت بقى بتطلب ثواب الدنيا، لا، ثواب الدنيا ده اللي يطلبه حاجة تانية، أنت بتعمل لله سبحانه وتعالى، فيعطيك في الدنيا وفي الآخرة، لكن لو عملت عشان تاخد في الدنيا بس، لا، هي دي المشكلة بقى. يقال له لماذا قرأت؟ قال يقال قارئ، فقد قيل فاذهب فادخل النار فلا أجر لك عندي، ده لأنه طلب الثواب في الدنيا بس، لكن اللي يصدق ويخلص يعطيه الله في الدنيا وفي الآخرة. اسمع الحديث تاني، إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة، يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، خلاص هو عمل الخير، ما هو فيه كفار بيعملوا خير، في كفار بيخترعوا اختراعات عظيمة، في كفار بيعملوا أحيانا أعمال خيرية، يعطى عليها في الدنيا، يطعم بحسناته في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. وهذا حديث في صحيح الجامع، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى المعنى هنا أنه ممكن يشكرك في الدنيا، والشكر في الدنيا ده له مظاهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده كده، من سره أن يبسط له في رزقه، ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا هو يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله أو في أثره فليصل رحمه. يبقى شكر الله على صلة الرحم يظهر في الدنيا، يظهر في الدنيا في إيه؟ في بسطة الرزق، في بركة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر في فلاة فسمع صوتا من سحابة، الدنيا صحراء وما فيش حاجة، بس سمع صوت في السحابة بيقول إيه؟ اسق حريقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حره في مكان معين كده، فاذا شرج من تلك الشراك كان استوعبت الماء زي ترعه كده، خدت الماء كله، فتتبع الماء فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يقال فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، نفس الاسم اللي سمعه في السحابه، اسق حديقه فلان، اسق حديقه محمد احمد مصطفى عبد الله، سمع اسم معين، قال له انا فلان. فالراجل استغرب، قال له يا عبد الله لما تسالني عن اسمي؟ فقال اني سمعت صوتا في السحابه يقول ان هذا ماء اسقى حديقة فلان. فقال لاسمك فماذا تصنع؟ انت بتعمل ايه؟ انا ما بعملش حاجه غير ان انا اذا خرج خرجها اني انظر ما يخرج منها، فاتصدق بثلثه واضع فيها ثلثه وانفق على اهلي ثلثه. خلي بالك، تصدق بثلث المحصول، ليه؟ هو كده راجل خير، فايه اللي حصل؟ ربنا شكره في الدنيا، هو اللي اداله المطر ده جايه ليك انت. اسقى حديقة، الحديث ده في صحيح مسلم، الحديث ده في صحيح مسلم، وهنقوله كمان في اسم الله الولي مع كرامات الاولياء، لكن الفكره إنه طلع له شكر في الدنيا. يشكرك في الدنيا بستر أبنائك. شفت القصة بتاعت الخضر عليه السلام وسيدنا موسى لما راحوا عشان يبنوا جدار وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجر. فلما سألوا بعد كده إيه اللي حصل ده، فقال له إن أمل جدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، اسمع، وكان أبوهما صالحا. أبوهم كان رجل صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ربنا وجه نبيين على القول بأن الخضر نبي، والقول النخاع عبد صالح، وجه عبد صالح ونبي اللي هو سيدنا موسى، وقيل ثلاثة لأن كان معاه غلامه، وغلامه ده قيل أنه هو يوشع بن نون نبي برضه. ربنا يحرك ثلاث أنبياء أو نبيين وعبد صالح عشان إيه؟ عشان يبنوا جدار، شكرا لرجل صالح الله عز وجل أراد أن يشكره في أولاده، وأن يظهر هذا الشكر بستر أولاده، وأن يعطي الله عز وجل له بأولاد لأولاده به بصلاحه. صلاح الوالد كان شكر ظهر في حياة الأبناء ده كله. وربنا يقول الذين يخشون الذين تقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللي عنده أولاد عايز ربنا سبحانه وتعالى يشكر فيهم في الدنيا يتقي الله ويقول قولا سديدا. وقلنا قبل كده قصة الثلاثة والصخرة في حلقات قبل كده، ازاي ان هم حاجات عملوها واشياء وطاعات وقربات ربنا شكرهم في الدنيا وفرج عنهم كربتهم وكشف لهم الصخرة وخرجوا يمشون. ربنا نجاهم بشكره لهم في الدنيا. فالشكر ممكن يظهر في الدنيا، يظهر في حياتك، يظهر في وجودك، وايضا يظهر في دينك. في دينك اسمع كده الآية دي، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا شكرهم لما اهتدوا وبحثوا عن الهداية وتقبلوها وبذلوا مجهود عشان يهتدوا زي ما قلنا في اسم الله الحق، وبحثوا عن الحق واجتهدوا فاهتدوا فزادهم الله هدى. الشكر جه كمان من جنس العمل، ان الهداية ازدادت واصبحوا اقرب الى الله عز وجل واكثر التزاما بطاعته واكثر قربا اليه. ايه ده؟ قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله: إذا عملت العمل ولم تجد أثره في قلبك فاتهم عملك فإن الرب شكور. قال لا، يعني إيه الأثر ده؟ من شكر الله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى يتقبل عملك هتحس زي ما قلنا بالمعاني الإيمانية التي تشعر بها في قلبك وأنت تسمع الأعمال الصالحة، فإن الله شكور سبحانه وتعالى. ده في ناس التزامهم كان شكر من الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف شاب، يعني وأحسبه كذلك لا نزكي أحدا، كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وكان يعني مش ملتزم وبعيد وبيعمل معاصي وكده. بس هذا الشاب سبحان الله العظيم اليوم الذي سبق التزامه مباشرة فجأة كده سبحان الله لأنه التزم. ليه؟ إيه اللي حصل؟ ليلتها سبحان الله. هو بيفسر ده بكده، هو حاسس ما فيش سبب غير إنه هو ربنا شرح صدره بعمل واحد عمله. شاف واحد أعمى في الشارع عايز يعدي الشارع ما لهوش من صعب عليه كده رحمه فعدى بيه الشارع، تاني يوم التزم. الكلام ده مش شرط دي يحصل في كل النفس، في حاجات كده بتلاقيها ان ربنا سبحانه وتعالى يشكر على حاجات ممكن تكون انت تشوفها بسيطة بس ربنا سبحانه وتعالى يشكرك بيها في الدين، انه يقربك منه، انه يرزقك الهداية، انه يشرح صدرك. وزي ما قلنا اعظم الشكر شكر الآخرة. الجنة زي ما قلنا تجلي من تجليات اسم الله الشكور، بس قبل الجنة عند لحظة الموت في شكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف اللي هي ايه؟ كفالة اليتيم، كفالة الأرامل، الصدقات، الزكوات، الحاجات دي كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقي مصارع السوء. مصارع السوء اللي ايه؟ سوء الخاتمة والعياذ بالله. بس الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا جميعا. عايز تحسن خاتمتك اعمل اعمال صالحه، ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتك بها، يشكرك في لحظه الموت ويشكرك في القبر حين ياتيك العذاب من عند راسك فتقوم الصلاه. كان بيصلي ما تجيش هنا، شكرك في القبر انك توقى من عذاب القبر وان يفتح لك في قبرك مد بصرك، شكرك على انك كنت حافظ البقره وآل عمران تاتيان يوم القيامه كغمامتين او كغايتين، تيجي كده كسحبتين كده يضللوك، الناس كلها في شمس وعرق وحر وتعبانين جدا وانت لا انت جاي مظلل، جاي عليك شمسيه، جاي البقره وقال عمرك بيظللوك. شكر في القيام، في يوم القيام. اما الجنه فلموضع صوت احدكم فيها خير من الدنيا وما فيها. الجنه ده اعظم ثمرات الشكر. الجنه التي قاب قوسين فيها أعظم من كل شيء، أعظم من الدنيا وما على ظهرها. شوف بقى حديث الجنة دي كلها، دي كلها ثمرة من ثمار اسم الله الشكور. الرجل اللي كل شوية كان عايز يطلع من النار، حديث تاني اللي هو حديث ربه يعذره فإنه لا يرى ما لا صبر له عليه، لما الرجل طلع يا رب بس طلعني من النار، يا عبدي إن خرجت منها أفلا تسألني شيئا بعدك، قال والله يا رب لا أسألك شيء بس طلعني من النار، فيطلع فتبرز له نخلة وظل وبحيرة جميلة كده، يقول يا رب أعطني إياها ولا أسألك شيئا بعدها، فإيه فيعطيه إياها. ثم ينظر إلى الجنة فيرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيقول رب أدخلني الجنة، قال عبدي ألم تكن، مش كنت قلت خلاص مش هتطلب تاني؟ بس كل مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلمة كده عشان تعرفك إيه هي الجنة، عشان تعرفك إيه هي النعيم دي. كان بيقول وربه يعذره فإنه يرى ما لا صبر له عليه، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، يرى ما لا صبر له عليه في الجنة. دي أعظم ثمرة من ثمار اسم الله الشكور، اسم الله الشكور الذي يتجلى في الجنة، الذي يعطيك الله إياه في الجنة. ربنا بيشكر في الجنة وممكن كمان يشكر في النار. تخيل واحد من أهل النار خفف عنه العذاب شكرا من الله عز وجل له، لأنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ يعني حياته في الدنيا، أبو طالب، أبو طالب في النار كما صح بذلك الحديث، لكنه يرفع من النار، أو يعني مش يخرج من النار بس يخفف عنه العذاب في النار، لأنه إيه؟ بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشكرا له على ما قدم للنبي. اسم الله الشكور احنا كده خلصناه، لكن عايزين زي كل اسم بنقول فيه ثمرات لمعرفة الله بهذا الاسم. كل إنسان بيعرف اسم من أسماء الله لابد أن تحدث ثمرات في حياته. أعظم ثمرة من ثمرات معرفتك لله باسمه الشكور أن تجتهد في طاعة الله عز وجل، أن تتاجر مع الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا أن هذا الاسم هو الذي بيغير حياة الإنسان، يجعلك ترجو تجارة لن تبور، ربنا بيزيد، ربنا بيعطي، فتجتهد في ده، تتعامل مع الله عز وجل بمنطق الصفقات الرابحة، تجتهد في تحصيل الأجر والثواب، تتاجر مع الرب سبحانه وتعالى، وأن تشكر، تشكر الله عز وجل. إذا كان ربنا شكور أنت ما تشكروش، سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تشكر الله عز وجل، تشكره بالعمل، اعملوا آل داود شكرا، تكون عبدا شكورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له غفر لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ مش أشكر أنا كمان؟ مش ربنا أعطاني؟ أنا أشكر واجتهد وأعمل، يبقى شكر متبادل، أنت تشكر والله يشكر لك سبحان الله، وتشكر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. تتعود كده، اللي يعطيك حاجة، اللي يعلمك حاجة، اللي ينفعك بشيء، اللي يخدمك بشيء، اللي يجاملك في حاجة، تشكره، تقول له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، ربنا يكرمك، تشكر، شكرا لك. ناس كتير يقول لك يا عم الشكر لله، أيوة ما هو الشكر لله، بس لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اشكر الناس، ربنا يريد منك ذلك والنبي أمرك بده، تشكر الناس. الشكر مش كلام يا إخوانا، الشكر عمل، وكرر في القرآن أكثر من 15 مرة كلمة لعلكم تشكرون، فنشكر الله عز وجل ونعرف أنه يشكر لنا، فنجتهد في هذا. وإن شاء الله تعالى بعد الفاصل نبدأ بقى في اسم الحلقة دي اللي للأسف اتأخر شوية، بس اسم مهم جدا برضه له علاقة باسم الله الشكور، وهو اسم الله الرقيب الذي كما أن لا حسنة تضيع فلا سيئة إلا وتحصى، فنعرف الله باسمه الرقيب، لكن إن شاء الله نتكلم من ذلك بعد الفاصل. أستودعكم الله.
زاد لقلبي ما لي سواه تبتلا يسعى بحبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم من جديد مع إنه ربي. اتكلمنا في الجزء الأولاني من الحلقة عن اسم الله الشكور وكملنا معاني الشكر. هنكمل بقى الكلام عن اسم جديد من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ما اتكلمناش عنه قبل كده، وهو اسم الله الرقيب. قلنا في الشكور ان مفيش حسنة بتضيع، اذا تقبل الله عز وجل منك طاعة فكلها محصى، لا خير يضيع، مفيش خير هترمي البحر. كذلك لا يوجد شر، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مفيش شر، مفيش اقتراء على الله عز وجل، مفيش معصية الا وبتحصى. احترس انت مراقب، هو ده تلخيص هذا الجزء من الحلقة، احترس انت مراقب. لو جيت في حياتك العادية عرفت ان في جهاز تسلط راكب في ملابسك او في عربيتك او في بيتك، وانت عارف انك مش قادر تشيل الجهاز ده، كل حاجة بتقولها بتتسجل، كل كلمة بتلفظ بيها بتتعرف وبتتقال، اكيد هتغير كلامك، اكيد هتحرص، اكيد مش هتقدر تقول اللي انت كنت هتقوله في السر. اكيد البنت اللي خانت ثقة والديها او الولد اللي بيسهر معاها على التليفون وبيقولوا كلام لا يجوز، كلام محرم، لو عرفت ان والدها كان رافع السماعة وبيسمع، لو عرفت ان هو كان متابع المكالمة من الاول، حالتها هتكون عاملة ازاي؟ وضعها يكون عامل ايه؟ لما عرفت انها مراقبة، ان في حالة مراقبة، لو عرفت ان انت يا وكلنا لنا معاصي، اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا، واحنا بنعصي كده، بلاش اقول انت، انا وانا بعصي وقفل على نفسي الابواب ومغلق الابواب وعامل معصية، اسأل الله عز وجل لنا المغفرة والتوبة. وعرفت كده ان كل ده متراقب، سبحان الله العظيم، الشباب اللي بيعملوا العادة السرية، مفيش حاجة سرية، مفيش حاجة، دي مسألة منتهية مع الله عز وجل، مفيش أسرار، يعلم السر وأخفى. هو في أخفى من السر؟ في خائنة الأعين وما تخفي الصدور، في الحاجات اللي بتهم بيها، في الحاجات اللي جوه ذات الصدور، مفيش أسرار مع الرقيب سبحانه وتعالى، لا يوجد أسرار، كل حاجة معروفة. وزي ما قلنا، زي ما مفيش خير بيضيع مع الشكور، مفيش همسة ولا لفظة بتضيع مع الرقيب، كله متراقب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل حاجة متسجلة وبالصوت والصورة، عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الاسم ده اللي يعرف ربنا بيه، اللي يعرف ربنا باسمه الشكور، يتجلى فيه اعظم مقامات الدين في حياته، يبقى اعظم مقامات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاحسان، الاحسان ده مقام عظيم، مقام الاحسان والله يحب المحسنين، ازاي بتحصل مقام الاحسان؟ ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه ان تعلم انه يراك، يراقبك، تبقى مدرك ده جيدا، ربنا ناظري، ربنا شهيد علي، ربنا رقيب علي، تبقى عارف ده، فتأتي لك مقام الإحسان. الاسم ده يا اخوانا ينال به عرش الله، ظل عرش الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. مين السبعة دول؟ مين دول؟ السبعة دول واحد منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وذات جمال، زي ما دعت سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف قال ساعتها ايه؟ رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. طب ما هو كان الابواب متغلقه، ما حدش شايفك يا يوسف. معاذ الله، معاذ الله، اللي يعرف اسم الله الرقيب ما يعملش كده، عارف ان في حد بيراقبه، الله، مش اي حد، الله هو اللي بيراقبه، الملك يراقبه، القدير يراقبه، الذي يسبق نظره نظرك ويسبق سمعه سمعك، الله سبحانه وتعالى القادر على أن يقتص منك ساعة المعصية، لحظة ما تكون المعصية موجودة ممكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب، بس هو حليم، هنقولها باسم الله الحليم، هو بيؤخر العقوبة، فده بيخلي الناس تجترئ وتنسى أنه رقيب سبحانه وتعالى. أما الذي يعرف الله باسمه الرقيب، شوف اللي عرفه الله باسمه الرقيب، شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما قال معاذ الله إنه رب، شوف الكلمة دي علتك ازاي، وانت شايف بقى امرأة تتهيأ له وتغلق الابواب يعني قمة الفحش، وفجأة سيدنا يوسف يعليك الى اعلى عليين ويقولك معاذ الله انه ربي احسن مثواي. ليه؟ عارف ربنا سبحانه وتعالى، وعارف ان ربنا رقيب عليه، وعنده السجن افضل واحب اليه مما يدعونه اليه. خلي بالك ما قالش يدعونني اليه، يدعونني اليه، ده في ناس كمان، ده في رجالة وستات، وفي ده في مجتمع بيدعون الفحشة، لكنه يعرف أن الله رقيب. أنا السجن عندي أحب يا رب، أنا السجن ومعصيش يا رب، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. المعرفة بالاسم ده خلت سيدنا أبو بكر الصديق لما جاله الغلام بمال أو بطعام وبيأكله، فبيقوله أما عرفت من أين هذا الطعام؟ لما كان جاله بالأكل فقال له من أين؟ فقال كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية، عمل كهانة كده، عمل زي سحر كده وحاجات من دي، فما كانش اداني أجر، فاداني الأجر دلوقتي. سيدنا أبو بكر الصديق كان خلاص الأكل في بطنه، فجعل أبو بكر الصديق يضع يده في فمه، يضع يده فقاء كل شيء في بطنه. الحديث ده رواه البخاري. إيه اللي يخلي سيدنا أبو بكر يعمل كده؟ إلا الرقابة، إلا أنه عارف أن الله رقيب عليه. في قصة الأبرص والأقرع والأعمى، القصة المشهورة اللي النبي عليه الصلاة والسلام حكاها، لما كان واحد أبرص وأقرع ورجل ثالث أعمى، وجالهم الملك وربنا سبحانه وتعالى شفاهم من هذه الأمور، وبعدين أعطاهم مالا كثيرا. فجي بعد فترة كده لما المال كتر، فجاي بيسأل الأقرع بيقول له أنت كنت راجل يعني أقرع وكان عندك مشكلة وكنت فقير؟ فقال إنما ورثته كابرا عن كابر. وقال برضه نفس الكلام الأبرص لكن الأعمى. شوف بقى الإحساس، لأنه عارف أن في رقيب عليه، رقيب. فقال أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت ودع ما شئت، والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. إيه اللي يخليه يعمل كده؟ إنه مراقب ربنا سبحانه وتعالى. وكان ممكن يقول زي الاثنين التانيين، ورثت كابر عن كابر، أنا الحاجة دي بتاعتي أنا بشطارت أنا. لكن هو عارف إن الله رقيب. الله رقيب خلت الصحابة يريقوا الخمر في شوارع المدينة أنهارا لما يسمعوا تحريم الخمر. خلت سيدنا أبو طلحة الأنصاري يرمي الكاس من إيده لما سمع المنادي أيها الناس حرمت الخمر، هيشرب هو بيرفع الخمر عندهم كده زي المية كده يرميه. طب ما أخد الشفطة دي؟ لا، ده أنت خلاص مش هتشربها تاني، انتهى. خلت النساء ما يروحوش البيت، ما يستنوش يروحوا البيت لما سمعوا بآية الحجاب كما في الحديث الصحيح، فجعل النساء يشققن مروطهن، يطلعوا يدوروا على أي حاجة يتلفعوا بها عشان يحتجبوا، لأن الله عز وجل أنزل الحجاب. خلت عبيد بن عمير قاضي مكة، امرأة بارعة الجمال، تجيله تراوده عن نفسه، فيقولها أسألك أسئلة، طب ما خلاص ما يعني الأبواب مغلقة وممكن تعمل الفحشة، لكن لا، في رقيب يسألها أسئلة. قالت لا تسألني عن شيء إلا صدقت، قال أخبريني أن ملك الموت أتاك الآن ليقبض روحك، أكنت يسرك أن أقضي إليك هذه الحاجة؟ وأحد يعظها، حديث طويل أو أثر طويل هو بيعظها، ومثله عن عطاء بن يسار، ومثله عن ربيع بن خصيم، كل دول لهم قصص عجيبة في العفة وفي الرقابة. كان ممكن يعملوا فواحش ضخمة جدا، كان ممكن يكترئوا على حرمات الله عز وجل، بس هم كانوا يعرفوا أن الله رقيب. عطاء بن يسار جاءته امرأة تراوده عن نفسه، امرأة بدوية بالإبواء، ما كان اسمه الإبواء كده، جات له عشان تراوده عن نفسه وتكشفت له. تخيل رد فعله كان إيه؟ قعد يبكي بكاء شديد جدا. بتبكي ليه؟ ده المرأة، ده في ناس بتبحث عن هذا، ده في ناس بتجتهد عشان هذه الفحيشة، ده قعد يبكي. فالمرأة لما شافت بكاؤه بهذا الشكل الحزين قعدت تبكي. فدخل عليهم رجل وجهدهم يفهم، قعد يبكي، الناس كل شوية حد يدخل قعد يبكي، الأثر عجيب جدا، كل الناس اجتمعت، بتبكي ليه؟ عشان راجل خشية من الله عز وجل، راقب الله سبحانه وتعالى. بعدها بكم سنة كده كان مع واحد صديقه في سفر، فشاف رؤية عن ايه سيدنا يوسف جاي له في الرؤية وبيقول له يعني انك كنت في هذا المشهد وقاك الله عز وجل كما وقاني. فالراجل قعد يبكي في الرؤية، فلما صحي حكى له قال له بس لا تحدث بها احدا حتى اموت، وفضل كاتم عنه هذه الواقعة حتى مات سيدنا يوسف عليه السلام. قال له في الرؤية كده، اما اتاك خبر هذا الرجل مع المرأة بالابواء؟ خلي بالك ربنا رقيب، لما خد باله من هذا المعنى اتقى الله عز وجل، اتقى الله سبحانه وتعالى. وكل من عرف الله بهذا الاسم حق المعرفة يتردد 1000 مرة قبل ما يعصي ربنا، لأنه يعرف أن الله عز وجل رقيب. الاسم ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيردده في كل خطبة، كان يبدأ الخطبة كده في قول الله عز وجل، يا أيها الناس اتقوا ربكم، مطلع سورة النساء، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يذكرهم بكده، إن الله كان عليكم رقيبة. وأيضا ورد في قول الله عز وجل عن المسيح عليه السلام، لما ربنا سبحانه وتعالى بيسأله يوم القيامة بيقول له، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خلي بالك الكلام إيه؟ كنت أنت الرقيب عليهم، الرقيب سبحانه وتعالى. معنى اللغة، المعنى اللغوي لاسم الله الرقيب أي المنتظر. وقيل هو الذي لا يغفل عن شيء من خلقه، حتى الورقة تنزل من الشجر لا يغفل عنها. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنا عايزك تتأمل المثال ده كده، المثال ده إعجاز عجيب. الناس في الدنيا بتفتكر الحاجات اللي هي بتتعرض لها، لكن ربنا سبحانه وتعالى ينظر حتى للشجرة التي تسقط أوراقها في الخريف، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، مش بس يعلمه، لا ده في كتاب، إلا في كتاب مبين. الآية دي رقابة شاملة، رقابة تخليك تأشعر إيه ده، حتى الورقة يا رب التي تسقط من الشجرة، حتى الرطب واليابس، حتى الحبة في ظلمات البر والبحر، كل حاجة متراقبة، كل شيء مراقب. احترس أنت مراقب. الكلمة اللي قلتها لك في أول الكلام عن اسم الله الرقيب، السلف رحمه الله كانوا يربوا أبنائهم على المعنى ده. ورد عن سهل التستري أنه قال أن خاله في صباه علمه كلمات ليرددها كل ليلة، قال له كل ليلة كده تردد الكلام ده من هو طفل، قول كده: الله معي، الله ناظري، الله شهيد علي. فلما بلغ التكليف قال له ايه؟ علمه بقى، شوف الحاجات اللي انت كنت بترددها في كل طفولتك دي. قال له: فمن كان الله معه، ومن كان الله ناظره، ومن كان الله شهيدا عليه، أفيعصيه؟ أفيعصيه؟ شوف التربية، انت عايش مع هذه المراقبة، المكان كله محاصر، لازم تفكر بكده. مسألة المكان كله محاصر، كل شيء حواليك بيراقبك، حتى انت بتراقب نفسك. فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. كل حاجة حواليك، الأرض اللي انت ماشي عليها بتراقبك. يقول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أوحى لها أن تتكلم عما كان يحدث عليها. الأرض اللي احنا عليها، اللي انت عليها وانت بتعمل المعصية تشهد عليك. المال، المال بيأتي يوم القيامة. يقول الله عز وجل عن الذين يكنزون الأموال: يوم يحمى عليها، هي المال ده يجي يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وظهورهم، هذا ما كنزتم، أهو ما راحش، موجود ويشهد عليك. العبادات بتشهد، الصلاة والصوم، وتأتي يوم القيامة تنافح، وفي القبر تنافح عن العبد، الأعمال كلها بتشهد. ربنا بيقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا، هيجيلهم العمل، بيجي ده، بيجي في القبر. من أنت؟ وجهك الوجه، لما يكون عمل صالح وجهك الوجه لا يأتي إلا بالخير، قال أنا عملك. ويجي العمل السيء للناس الفجرة، فقال وجهك الوجه لا يأتي إلا بشر، أنا عملك السوء. العمل بيشهد يا إخوانا، بل الحسن البصري بيقول الإسلام نفسه بيشهد، يقول: يا رب هذا نصرني، ده نصر الدين، ده كان حريص على أنه ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. حتى الإسلام يشهد، الشيطان بيشهد، الشيطان بيأتي يشهد. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، اللي كنا قلناها من حلقتين واحنا بنتكلم عن وعود الله. الشيطان بيقول: لا ده أنا بتبرأ منهم، وبقول ده عملوا كذا، وأنا ما كان لي عليهم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يجي يشهد، والملائكة تشهد. الملائكة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يجوا يشهدوا يوم القيامة، الملائكة يشهدون. ربنا بيقول كده: والملائكة يشهدون. أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ده مش بس ده كمان قاعدين يكتبوا، ده في كتب وسجلات بالصوت والصورة. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون بما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق. الكتاب ده بينطق، ربنا الرقيب يجعله ينطق. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ده اللي انت كنت بتعمله ده مستنسخ، واضح، كتب وسجلات تأتي شهيدة عليك. ولذلك بتحصل مفاجأة يوم القيامة، يجي يقولوا كده: ايه يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. والصغيرة قبل الكبيرة عشان تعرف إن مفيش حاجة بتضيع، كله متسجل. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. دي قاعدة، مش حد هيتظلم، الكل هياخد حقه وكل هيتحاسب بحقه. هنا بقى مع المعصية بالعدل، مش حد هيتظلم. انت عملت كل صغير وكبير مستطر. شوف الكلام بيجي في القرآن، الصغير قبل الكبير، مفيش حاجة هتروح، وكل صغير أو كبير وكبير مستطر، كله مكتوب. ما لهذا الكتاب فكيف، والأنبياء، الأنبياء كمان بيشهدوا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إيه ده؟ ده الأنبياء بيشهدوا والطائعين بيشهدوا. حين أثنوا على الجنازة اللي مرت كده وقالوا يا سلام الجنازة دي راجل صالح وكذا، قال النبي وجبت أنتم شهداء لله في الأرض. والعصاة يشهدوا ويقدموه ويقولوا أنتم قدمتموه لنا، إن هذا الحق، تخاصم أهل النار، نزعنا من كل أمة شهيدا. العصاة بيشهدوا على بعض والكفار بيشهدوا على بعض والأمة كلها بتشهد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس. كل المكان مراقب، وأنت كما قلت تشهد على نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبك، حسيبة. وربنا سبحانه وتعالى ينطق أعضاءك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. يعني تخيل المشهد، الجلود نفسها بتشهد عليك، الجوارح بتشهد عليك. ليه؟ يقولوا في الحديث اللهم إني لا أرضى إلا بشهيد من نفسي، فيختم الله على فمه وتنطق جوارحه، الإيدين بتتكلم والرجلين بتتكلم والجلود بتتكلم، فيقول عن كنا كنت أنافح. بس مش بظنهم، مش بمزاجهم، هما بيتكلموا، ده إن الله عز وجل قال لهم كده. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الظن السوء. الإنسان اللي ما يعرفش اسم الله الرقيب ظنه سوء بالله، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. شيء خطير قوي انك ما تعاملش ربنا باسمه الرقيب، شيء خطير قوي. واحد من السلف كان بيقول إن كنت تعصي الله عز وجل لأنك تظن أنه لا يعلم ولا يرى فقد كفرت، وإن كنت تعصيه وأنت تعلم أنه يعلم ويرى فقد اجترأت على الله اجتراء عظيما. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. خطير يا أخوان، لأن الاسم ده خطير، اسم الله الرقيب، وزيه بقى على نفس المعنى أو على معاني قريبة العليم والسميع والبصير والخبير. كل الأسماء دي تخليك تحس أنت محاصر. وكفى بالله شهيدا، كل اللي أنا قلتهم دول الله عز وجل سخرهم ليشهدوا عليك وهو يشهد. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال الله عز وجل أن المسيح عليه السلام يقول هذا، وأنت على كل شيء شهيد. كل شيء ربنا بيشهد. الرقابة دي لها خصائص يا أخوانا، خصائص هذه الرقابة تحتاج منا إلى نظرة. الرقابة دي رقابة شاملة، شاملة تشمل كل شيء. كان الله على كل شيء رقيبة. ولما أقول كل شيء يبقى كل شيء، لا أقولها مجازا، لا كل شيء فعلا، كل شيء لا يخرج من أصغر شيء، من أصغر همسة، من أصغر سر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني اللي مستخفي، اللي ظاهر، اللي مسر بالقول، اللي جاهر بالقول، كلهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. كل شيء، الأسرار، الهمسات، النجوى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، مفيش، كله موجود، كله إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الكل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. السيدة عائشة بتقول أنا واقفة في أول البيت، والبيت ده كان حجرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم صغير، والسيدة عائشة مش سامعة، لكن الله من فوق سبع سماوات قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمعها الله عز وجل وتكلم عن هذا المشهد، وتكلم عن هذا الجدال الذي فعلته. المسألة محتاجة النظرة يا أخوانا لوقفة. الهمسات إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، دي مصيبة، لأن هما فيه هنا كده إحساس كده داخلي، أنت بتستخبى من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أنت بتستخفى من الناس، مش ربنا رقيب، مش ربنا مطلع عليك، بل ما هو أخفى من الهمسات. ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. إيه أخفى؟ خائنة الأعين. يقول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر، سرقة كده، حدش واخد باله، أخفى، بس ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى الخواطر الله مطلع عليها. ربنا بيقول أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ونعلم ما توسوس به نفسه. كل دي آيات تخليك تحس ما فيش حاجة تطلع، ما فيش حاجة إلا ويحصيها الله، كل شيء على كل شيء رقيبا. يقول ابن القيم وأختم بالبيت ده، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، فكيف بالأفعال والأركان؟ إذا كان الخواطر والحاجات اللحظية دي ربنا رقيب عليها، يبقى الأفعال هنعمل معها إيه؟ رقابة شاملة. دي أول خاصية من خصائص الرقابة. برضو الرقابة كالعادة الوقت ما كفاش، لكن هنكمل إن شاء الله في الحلقة الجاية معني اسم الله رقيب، لأنها لسه محتاجة كلام. هذا الاسم يجعلك في مقام الإحسان، مقام مراقبة الله عز وجل، أن تعبد لك أنك تراه، إن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. هذا يكون حينما تعرف اسم الله الرقيب. واسم الله الرقيب لنا معه لسه بقية إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لسه هنتكلم عن دقة هذه الرقابة، عن هذه الرقابة السريعة والعاجلة واللاحقة والسابقة، كل هذه الأنواع من الرقابة وهذه الخصائص هنتكلم عنها إن شاء الله، لكن في الحلقة القادمة إن أحيانا الله وأبقانا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقواه ومراقبته حق المراقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربي.